حكومة تعرف برنامج الحكومة يتطلب أنه لنصادق عليه بالأغلبية. نعم. إذن فهنا حسب الأغلبية
ربما حزب من الأحزاب يكون عنده تكتل مع أحزاب أخرى.
نعم.
يكون
نعم.
هو الأغلبية.
نعم نعم هذا صحيح. نحن في مجال ديمقراطي فيمكن للحزب الذي يملك الأغلبية يمكن أن يصبح هو الأقلية إذا اجتمعت باقي الأحزاب وكونت أغلبية مضادة له. نعم. بطبيعة الحال هذه هي اللعبة الديمقراطية. إذن فهذا ننتظر ونرى كيف تكون العملية. فإذا كان هناك تكتل أغلبية معنى الأرندي والأفلان أم كل واحد يذهب لوحده إلى آخره. إذن فالاستشارة سوف تكون على هذا الأساس.
نعم.
من يملك الأغلبية.
نعم. ننتقل الآن إلى القوانين العضوية والقوانين العادية في الدستور الجديد وكيف ستتم تكييف المنظومة التشريعية في الجزائر لاحقا.
هو في الحقيقة أولا يجب أن المشاهد يعرف ما هو الفرق بين قانون عادي وقانون عضوي لأن دستورنا يتكلم على هذا. القانون العضوي يمتاز بأنه أولا المصادقة عليه تتطلب أغلبية مرتفعة وهي الأغلبية المطلقة وأيضا تتطلب ضرورة مرور النص على المجلس الدستوري إجباريا بمعنى رئيس الجمهورية دائما يختار المجلس الدستوري بالقوانين العضوية بينما في القوانين العادية غير مجبر.
نعم.
هذه يعني أهم فرق وبالتالي في القوانين العضوية هي تمس بصفة عامة مسائل دستورية تتصل بصلب الدستور. الآن بالنسبة لسؤالك حول القوانين العضوية الدستور فيه مادة تقول بأنه هناك مسائل كانت منظمة من طرف قوانين عادية والآن أصبحت تخضع لتنظيم القانون العضوي. أعطيك مثال مثلا بالنسبة للجمعيات قانون الجمعيات كان في السابق قانون عادي الآن في التعديل الجديد أصبح يجب أن يكون قانون عضوي. واش يقول الدستور؟ يقول باللي تبقى القوانين العادية سارية لحين إصدار قوانين عضوية في نفس الموضوع. إذا نحل الإشكال بهذه الطريقة أن القوانين العادية تبقى سارية.
نعم.
إلى حين إصدار القوانين العضوية في ذات المواضيع.
هل حدد المدة كم تبقى سارية؟ ممكن تذهب حتى إلى سنتين.
لا 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 لم يحدد حددها فقط لا لم يحدد المادة التي تتكلم عن القوانين العضوية ومنا لم يحدد. نعم لم يحدد إطار زمني.
نعم.
لكن هذا سياسيا.
نعم. سيد بوزيد الزهري دائما نتحدث عن الإطار الزمني. هذه القوانين العادية والقوانين العضوية للدستور الجزء كم تستغرق من الوقت من أجل إتمامها كاملة ويصبح الدستور يمارس كل الصلاحيات؟
نعم هذا سؤال مهم. هو في الحقيقة لو نعود إلى بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عند المصادقة على مشروع الدستور رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بأن تشرع فورا في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور. إذن فمهمة الحكومة هذه الحكومة أو الحكومة القادمة أو كذا هي أنه من مهامها الأساسية أن تشرع وبكل سرعة في إعداد هذه القوانين حتى نعطي للتعديلات التي أدخلت نعطي لها معنى لأنه بعض التعديلات مثلا التظاهر السلمي لابد من قانون. إذن فتبقى شعار لو أنه لما يصدر القانون الذي يحدد الإجراءات كيف نمارس هذا الحق.
نعم.
الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق هذا حق موجود أعطي جديد للمواطن. إذن فكيف يمارس بدون صدور قانون؟ لابد من صدور هذه القوانين حتى تحدد الإطار.
نعم.
وكيفية الممارسة.
هناك ذلك مواد عادية أصبحت مواد صلبة
في الحقيقة ما لا توجد الصلبة هي التي تقصد الصلبة بأنه المواضيع التي توضع تحت المادة 178 التي لا يمكن تعديلها في الحقيقة لم يتم إضافة يعني بقات لا عندك الحق بقات فقط نقطة ودخلت ضمن المادة 170 وهي المادة 74 التي تتعلق بالعهدات بحيث تم إضافتها على أن هذه المادة لا يمكن الآن فصاعدا أن تعدل تماما.
نعم.
بمعنى لا يمكن أن تكون محل تعديل في المستقبل. أصبحت بعد الانتخاب رئيس الجمهورية لعهدتين أصبحت لا يمكن تعديلها في المستقبل أبدا.
نعم. نبقى في القوانين العضوية سيدي الفاضل ونتحدث عن قانون الجمعيات والأحزاب وكذلك قانون الانتخابات.
نعم.
هذه ربما هي من مطالب المعارضة دي كانت دائما تنص على توسيع صلاحيات والمهام والمشاركة في عملية تأسيس هذه القوانين من سيشارك؟
شوف أولا هو بالنسبة لقضية المعارضة، أولا المعارضة تم لأول مرة في التاريخ الدستوري الجزائري الاعتراف بها، بمعنى لأول مرة في الدستور نضع مادة تقول بأن المعارضة تم النص على حقوق المعارضة، لا الحق في المشاركة الفعلية في أعمال البرلمان، لها الحق في المشاركة في الرقابة الفعلية، لها الحق في التمثيل في هياكل البرلمان، لها الحق في حرية الاجتماع والتعبير إلى آخره، مجموعة من الحقوق التي نص عليها. تم أيضا إعطائها الحق في أن في كل شهر تقدم جدول أعمال. هذه المسائل يجب أن تنظم في الحقيقة في النظام الداخلي للمجلسين، بمعنى أن المجلسين ينتظران فتح ورشة، ماهيش الحكومة فقط للاجنة تنظم مجموعة من القوانين. أيضا على البرلمان أن يعيد النظر في أنظمته الداخلية من أجل إدخال هذه العناصر الجديدة التي تكلم عنها الدستور، بمعنى تحديد بدقة كيف تمارس المعارضة حقها، ثم أن المعارضة أعطيت لها أيضا الحق في اختيار المجلس الدستوري، 50 عضو من المجلس الشعبي الوطني و30 عضو من مجلس الأمة. هذه أيضا يجب أن تنظم حتى نحدد الإجراءات كيف تتم العملية. هذه أيضا ورشة على مستوى النظام الداخلي. الآن بالنسبة لقانون الأحزاب، نعم حقيقة لأنه جاءت فيه مادة جديدة بالنسبة للأحزاب، هي مادة في الحقيقة تعطي حقوق للأحزاب، تحدد ما هي الحقوق للأحزاب. الأحزاب لها الحق في المشاركة في الحياة السياسية، أن الأحزاب لها الحق في أن تمارس السلطة على المستوى الوطني والمحلي، أن الأحزاب لها الحق في حرية التعبير والاجتماع، أن الأحزاب السياسية لها الحق في استخدام وسائل الإعلام العمومية، لكن الأحزاب التي تكون ممثلة في البرلمان نعطيها حيز بالإعلام حتى يعني تنشر برنامجها وتتكلم عن ما تراه مفيد بالنسبة لها. هذه أيضا يجب أن يؤطرها قانون، تقول أيضا أنه يمكن أن تستفيد من إعانات مالية حسب عدد الأعضاء التي يكون لها في البرلمان. إذن فهذه المسائل كلها أيضا تتطلب وجود قانون، وهو إعادة النظر في قانون الأحزاب من أجل إدخال هذه المسائل الجديدة التي أتى بها الدستور.
نعم، المواطن دائما يتحدث سيد بوزيد الزهري عضو مجلس الأمة ومختص في القانون الدستوري عن أعضاء البرلمان.
نعم.
يقولون يعني أنه عضو البرلمان يجب أن يكون مؤهل من خلال الكفاءات الدراسية وكذلك من خلال سرعة البديهة في التمحص وكذلك في النظر في القوانين. الآن لأعضاء المجلس البرلمان بغرفتيه وكذلك المجلس الدستوري مهمة كبيرة جدا. الدستور الجديد كذلك ربما يطلب من العضو البرلماني الجديد أنه يكون حائز على شهادة دكتوراه وكذلك يكون جامعي.
لا، في الحقيقة هذه لا يوجد أي نص في الدستور يطلب من عضو البرلمان، يجبون بالنسبة لعضو المجلس الدستوري شيء آخر، لكن بالنسبة لعضو البرلمان مجلس الأمة مجلس الشعبي الوطني الشروط موجودة في قانون الانتخابات، في عمر، فيه جنسية جزائرية، فيه كذا من ناحية القانونية، لكن هذا العضو الأحزاب هي التي ترشح، إذن فهي واجبات أحزاب، الكلام يجب أن يوجه للأحزاب. الأحزاب هي التي لأنها مدارس للتكوين ولتكوين القادة ولتكوين الناس الذين يمثلون الناس، بمعنى بما أن الأحزاب يجب أن تكون موجودة داخل المجتمع حتى ترفع انشغالاته، إذن فهي التي تختار هؤلاء الأشخاص.
نعم.
والقانون لا إذن في الأحزاب داخل أنظمة الداخلية تستطيع أن بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري، الدستور يحدد يقول لكي تكون عضوا في المجلس الدستوري ولو أتي، لأن المجلس الدستوري كما تعرفون يتكون الآن من 12 حاليا من 9، لكن في التعديل أصبح 12 عضوا، 4 يعينهم رئيس الجمهورية، 4 يتم انتخابهم من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، و4 2 من المحكمة العليا و2 من مجلس الدولة. يقول بأنه يجب أن يكون أن يبلغ من العمر 40 سنة، ويجب أن يكون له شهادة عليا في القانون، ويجب أن يكون قد مارس لفترة 15 سنة على الأقل كمحامي، كقاضي، كأستاذ في الجامعة أو كإطار في الدولة.
نعم.
إذن فيجب أن لأن المجلس الدستوري يفصل في مسائل قانونية شديدة الحساسية، وبالتالي فيجب أن يكون من يصل إلى هذا المنصب يجب أن تتوفر في هذه المواصفات، وهذا ينطبق على أعضاء البرلمان.
نعم.
بمعنى أن عضو هنا نربطها بسؤال أنه عضو البرلمان اللي يأتي باش يجي المجلس الدستوري انتهى، لأنه كنا نلاحظوا في سابق أنه يجي عضو في المجلس الدستوري وليس له اختصاص.
نعم. قانوني. من سؤالي هذا
ديك الحقين. إذن فعلى مستوى البرلمان لابد الآن على الأحزاب أن تنظم نفسها حتى باش يكون دائما في البرلمان وجود عينات من هؤلاء الأشخاص الذين تتوفر فيهم هذه الشروط الضرورية لممارسة مهمة الرقابة على دستورية القوانين وما أدراك من الرقابة.
نعم. الدستور الجديد يطبق بعد صدوره في الجريدة الرسمية ووصول الجريدة الرسمية إلى أقصى نقطة في البلاد.
نعم.
ألا ترى أنه هذه المادة تجاوزها الزمن سيد بوزيد بزاري؟
نعم نعم. الآن مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن بمعنى عندما تصدر في الجزائر العاصمة سوف تكون موجودة في عين قزام، يعني انتهت هذه المسألة. نعم، القانون المدني هو اللي ينظم هذه العملية. قبل يقولك حتى عندما تصل جريدة رسمية إلا مقر الدائرة وبعد مرور يوم منها. الآن يعني في الحقيقة إذن فنستطيع أن نقول أن انتهى هذا المشكل إلى أين تصل الإنترنت، فعندما تصدر في العاصمة سوف تصدر في عين قزام.
هل هناك قانون يحدد ذلك؟
لا، القانون المدني لازال يتكلم عن هذه الصيغة، يتكلم على أنه عندما تصل الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة. نعم
نعم. سيد الفاضل، دائما نتحدث عن الدستور الجديد والإضافات التي سيقدمها من إصلاحات في الجزائر. بالنسبة لعملية التصويت، هل هناك في حالة أنه البرلمانيين لم يصوتوا على الدستور، كيف ستكون العملية مجددا؟ يعني روح العملية عكسية.
نعم، هو في الحقيقة عندما لا يصوت البرلمان على النص الدستوري ينظم هذه العملية أيضا. هنا في الحقيقة لا يصدر النص، لا يمكن يعني قانونيا يموت هذا التعديل.
بمعنى رئيس مجلس الأمة يبعث بنص جديد إلى رئيس الجمهورية
لا يبلغ هنا في حال أن تدير الافتراض. نعم، عملية الافتراض، نحن نتكلم عن الافتراض، يجب أن لا نسبق الأحداث، ما زالت العملية لم تأتي.
كما تحدثنا سبقنا الأحداث في التصويت، نتحدث عن
ما لا 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 معقول معقول كصحفي عندك الحق باش طرح السؤال، وهذا راه يطرح الرأي العام، يقول لك ما صوتش كما يصوتش بالأغلبية، ما يصوتش بالأغلبية بطبيعة الحال لا يمر. هنا رئيس البرلمان اللي هو رئيس مجلس الأمة يختار رئيس الجمهورية بأنه لم يتم التصويت وانتهى هذه، وبالتالي فلا يمكن تقديم نفس المشروع خلال الفترة التشريعية هذه. يعني ننتظر حتى يروح البرلمان هذه باش يمكن يكون فيه طرح جديد لاقتراح التعديل.
بمعنى ننتظر حتى
اي ممكن. نعم،
2017 مثلا.
هي عمليا يعني في الحقيقة احنا نديروا في افتراضات. نعم. لا اظن اننا لنا نصل اليها. نعم
نعم. سيدي الفاضل، كأنت كعضو مجلس الأمة وكنت شاركت في دساتير
سابقا
وكنت شاركت في دساتير من قبل منذ فترة زروال، ماذا يضيف هذا الدستور للجزائر؟
نعم، هذا الدستور في الحقيقة يعتبر من هذا التعديل في الحقيقة أتى بأشياء مهمة جدا. مثلا وضح النظرية الاقتصادية في الدستور. الآن قال في الدستور بدأ من المقدمة، قال اقتصادنا يجب أن يكون اقتصادا منتجا وتنافسيا، ويجب أن يسعى إلى التقليل من الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، ركز على العدالة الاجتماعية، أيضا يقضي على التفاوت بين الطبقات. هذا الكلام العام يجب أن يترجم إلى في برنامج الحكومة إلى سياسات لتطبيقه. أيضا يقول بأنه مادة أخرى تتكلم في إطار الحقوق والواجبات عن قضية حرية التجارة وحرية الاستثمار. هذا من أن الدولة يجب أن تعمل على تشجيع حرية التجارة، لكن في إطار حماية حقوق المستهلكين، في إطار منع الاحتكار، في إطار منع المنافسة الغير شريفة. هذا أيضا يجب أن تترجم في أرض الواقع. أيضا يتكلم عن حقوق جديدة، مثلا الحقوق الاجتماعية، تكلم على أن المعوزين يجب أن يستفيدوا من العلاج المجاني، يعني الدولة يجب أن توفر هذا. يلزم أيضا الدولة في مجال السكنات على أنها تشجع إنجاز السكنات، وعلى أن يجب أن توفر الظروف لكي يحصل المحرومون، الفئات المحرومة، أن يحصلوا على السكن. هذا بالنسبة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وبالنسبة للحقوق السياسية والأخرى، كما تعرفون أنتم الصحفيين والمستفيدين من هذه العملية، لأنه الآن بالنسبة لحرية الصحافة بمعنى يجب أن لا تكون الرقابة القبلية، يجب أن لا يكون هناك عقوبات سالبة للحرية بالنسبة للصحفيين، بالنسبة لركائز ديمقراطية اللي هي التظاهر السلمي والجمعية التظاهر السلمي لأول مرة أدخل، قضية الحصول على المعلومات أدخلت. إذن ففيه من الحقوق، من الكثير من الحقوق التي يجب أن تفعل.
أريد فقط توضيح نقطة في قانون الانتخابات. عادة ما يحدث انسداد خاصة بين في البلديات، انسداد بين الأعضاء. هل الدستور الجديد حدد قانون جديد من القانون العضوي من أجل تسيير البلدية؟ عادة البلدية لا تسير لأنه هناك انسداد بين الأعضاء من أحزاب مختلفة.
نعم، هذه المشكلة يعني في الحقيقة تمت معالجتها في قانون البلدية سابقا تاع 2012 وقانون الولاية تاع 2012، لأنه على بالك بلي راهي كانت عملية إصلاحات سابقا يعني ماشية مع الدستور، مجموعة من بينها قانون البلدية وقانون الولاية تم تعديل،
ولكن في الوقت
الجديد الجديد اللي جاء بالنسبة لهذه أنه في المادة 14 والمادة 15 لا أتذكر بالضبط، هو أنه تشجيع ما يسمى بالديمقراطية التساهمية. من هذا الإطار أظن أن وزارة الداخلية، وأظن أنها شرعت في العملية، يجب أن تعيد في النظر في القوانين ومنها البلدية والولاية بضرورة إدخال عنصر المجتمع المدني في عملية مساهمة المواطن في التسيير. وهناك يمكن أن يتفرع عنها كل هل هذه نعيد تقييم تطبيق قوانين البلدية والولاية لسنة 2012 إذا كانت هناك لازالت يعني خروقات
بالنسبة لعلاقة الوالي مع الأعضاء المنتخبون.
بمعنى الوالي الاختصاصات واضحة في قانون البلدية وواضحة في قانون الولاية ما هي اختصاصاته، بالنسبة لأن الوالي كممثل دولة هو يسهر على حسن سير هذه المجالس. لأن ربما أنت تتكلم على أنه نسحب اختصاصات من الوالي ونعطيها للمجالس المنتخبة، فهذا يتطلب بطبيعة الحال إذا كان هذا هو الاتجاه فلا بد من إعادة النظر في قانون البلدية وقانون الولاية لإعطاء الفرصة للمنتخبين لتكون لهم سلطة أوسع.